أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآيات جاءت بعد سياق سبق في شيء من أحوال بدر ووقائعها وما حصل من المؤمنين أو من بعض المؤمنين من مواقف تردد وما يعتري طبيعة النفس البشرية في مثل هذه المواقف، وجاءت هذه الآية مذكرة بما افتتحت به السورة من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فتأكيد الطاعة لله ولرسوله هذا أمر ضروري يجب أن يكون لدى كل مؤمن، وأن يكون ذلك أمرا مستقرا في نفسه وفي صدره، لا يجد حرجا ولا يجد ترددا، خضوعا واستسلاما وانقيادا لله عز وجل في جميع شؤونه وفي ظروفه كافة. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى في نداء وجهه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، فطاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على كل شيء، ولا يجوز أن يكون في النفوس تردد أو أن يكون فيها حرج مهما كانت الظروف. فإذا صح الأمر لله ولرسوله فلا يجوز لنفس أن تتردد، نفس مؤمنة أن تتردد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، نهي عن الإعراض، وبخاصة إذا بلغتهم الآيات وسمعوا كلمات الله وسمعوا بلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم. والتولي والإعراض والانصراف وعدم الاستجابة، وهذا كما ذكرنا في أكثر المناسبة أنه ذكر للأمر وتصريح بالنهي عن مفهومه بلاغة وتأكيدا ومبالغة في الطلب: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. بينما من مقتضيات طاعة الله ورسوله ألا يتولى المؤمن، ولكن من باب التأكيد ذكر هذا وهذا، ذكر جانب الأمر وذكر جانب النهي: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، مع أن أحدهما يغني عن الآخر، وأحدهما مستلزم للآخر، كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولو قال واعتصموا بحبل الله جميعا لكان كافيا، ولكن هذا التأكيد بضرورة الاستنساخ والنهي والبعد عن الضد. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا شأن صفوف طويلة وعريضة من المنافقين ومن الكفار، والذين تبلغهم آيات الله ويبلغهم بلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يستجيبون ولا يطيعون، كما في آيات كثيرة في مثل هذا في كتاب الله تبين أحوال الكفار وأحوال المنافقين الذين يسمعون وتبلغهم الآيات وتبلغهم النذر ثم كأنهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إما أن يكون سمعنا بمعنى بلغنا البلاغ، أو سمعنا بمعنى أجبنا، لأن سمع تأتي بمعنى أجاب، ولا مانع من إرادة كلا المعنيين، ولكن المقصود هنا إظهارهم للاستجابة بينما قلوبهم وأعمالهم غير منقادة، وهذا معلوم أنه شأن أهل النفاق. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يظهرون الاستجابة والانقياد بينما واقعهم أنهم لا يسمعون، يعني لم ينقادوا. فالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ليست باللسان وحده، وليست بالدعاوى، وليست بالتحلي ولا بالتمني. فكثير ممن يدعي مثل هذا، ولكن حقيقتهم أنهم لا يسمعون، يعني لم يستجيبوا، ولم يظهر أثر الاستجابة في انقيادهم وخضوعهم وحسن سلوكهم. ولهذا قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لما لم تكن من الكفار استجابة، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى زودهم بالأسماع والأبصار والأفئدة، ولكنهم لما لم يستجيبوا كانوا مجرد دواب تدب على الأرض على أرجلها أو على أيديها وأرجلها، فاستوت مع الأنعام كما قال سبحانه في مقام آخر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. لاحظ أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا لما عطل الإنسان ما اختص به من سمع وبصر وفقه وفهم يتميز به عن سائر الحيوانات والدواب، لما حصل ذلك تساوى مع الأنعام، بل كان أحط منها، لأن الأنعام لا تملك مثل هذا، ولو ملكت لعلها كانت تحسن. فالإنسان ملك فلم يحسن فكان أقل من بهيمة الأنعام. ولهذا قال الله عز وجل هنا إن شر الدواب، فأصبح الإنسان لما حصل سمعه وبصره وحاسته صار كالدابة سواء بسواء، بل هو أقل. وذكرنا أكثر مرة في الكلام عن أن الإنسان إذا انقاد لشهواته واستسلم لها ولم يكن له من عقله وفقهه ودقة حواسه ما يمنعه يصبح أقل من الأنعام. ولهذا ابن آدم يقع في المخدرات ويقع في الأضرار ويقع في الخمور حينما ينقاد لشهواته، بينما الحيوانات لا تقع في مثل هذا. الحيوانات تعتمد على حواسها التي أعطاها الله إياها وهداها إليه، وهداها إليها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهي إذا شمت شيئا ضارا لا يمكن أن تقدم عليه إذا أدركته بشمها أو ببصرها، كما لو أطلت من شاعر فإنها لا تلقي بنفسها، لأنها تعلم أن ما تحتها هوة سحيقة، فهي بحواسها تدرك فتكف. ابن آدم إذا انقاد لشهواته صار أحف، ولهذا يتعاطى المضرات، يتعاطاها لأنه أصبح أضل من الأنعام. إن شر الدواب عند الله، الكلام عن كفار، إن شر الدواب، فسماهم دوابا لأنها مجرد تدب على الأرض غير فقه ولا عقل ولا فهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الصم هم الذين لا يسمعون، والبكم أيضا هم الذين لا يفقهون أو لا يتكلمون، الذين لا يعقلون. كان يعني الإنسان إذا لم يكن يسمع ولا يبصر إذن انحجب عنه شيء كبير في فقه ما يدور في الناس، ولهذا قال لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. على معنى أنه ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلما ما كانوا مستعدين للخير وما كانوا قابلين له حجبت عنهم الهدايات، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمبتدأ من عندهم، فلو كان فيهم خير لأسمعهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. فالإنسان هو بابتدائه للشر وتعطيله لدوافع الخير ودواعي الخير ونوازع الخير يسير في طريق الهلكة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لو تولوا وهم معرضون. بل إنه سبحانه أسمعهم، جاءتهم الآيات وجاءتهم النور وجاءتهم الرسل وأعطوا السمع والبصر والفؤاد، ومعها لتولوا وهم معرضون. بل قال الله عز وجل في أقوام حتى بعد الآخرة وفي النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا قال هنا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهذا أمر متمكن فيهم ومتأصل فيهم، مهما تكاثرت عليهم الآيات ومهما بلغتهم النذر فإنهم لا يسمعون، بمعنى لا يستجيبون. ثم رجع النداء مرة أخرى تذكرا بأهمية الأمر وبخاصة في أجواء بدر ومعركتها وما جاء فيها، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم. توجه إلى المؤمنين بالنداء بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الكفار لا يسمعون وأنهم لا يمكن أن يستجيبوا، ولا يستجيب إلا أهل الإيمان، ولهذا ناداهم بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا بمعنى أجيبوا، استجيبوا بمعنى أجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل دعاء من الله ومن رسوله هو حياة أبدا، حياة للقلوب، حياة للنفوس، حياة لسائر مرافق الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا الإسلام حياة والدين حياة وأوامر الله ورسوله حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، حياة القلوب، حياة الأبصار، حياة الأسماع، حياة الحواس، حياة سائر مرافق الدنيا. فالحياة الحقيقية واللذة الحقيقية هي بالاستجابة والطاعة والانقياد لله وللرسول. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الحول أو الحؤول بمعنى الامتناع أو المنع، كما تقول هذا حال بين هذا وهذا، يعني جاء مانعا. حول والحؤول والحائل بمعنى المانع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا نسأل الله السلامة حينما تحصل الفتن وحينما تأتي العوارض وتأتي الصوارف وينقاد ويستسلم ابن آدم للشواغل، حينئذ تأتي الحيلولة بينه وبين الخير وأسباب الخير. ولهذا كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. فالله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، على معنى بين ابن آدم وفعل الخير، ابن آدم وفعل الخير. وهذا أيضا كما في العهد السابق لا يأتي إلا بسبب أعمال بني آدم، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، يعني بين الإنسان ودواعي الخير، كما قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فحصول مثل هذه النوازع وهذه الدوافع في النفس البشرية على الإنسان أن يتقيها ما استطاع، وأن يلجأ إلى ربه على ما جاءت في الآية التالية في الفتن: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. التختيم بهذا التذكير لأن الحشر إلى الله والمصير إلى الله دليل على أن الله تذكير بأن الله سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور وإليه يرجع الأمر كله. فالمرد والمصير والمحشر والمآل والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فكل الأمور بيده. فحين يجب على الإنسان أن يرجع يا ربي بجميع أحواله، وأن يخشى الفتن، ويتأمل في كثير من أحوال بعض الناس كيف أنه فعلا يصرف عن الحق ويصرف عن الخير، وتأتي الحوائل بينه وبين أعمال الخير. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تحذير شديد، اتقوا من الوقاية، اتقوا الفتن، يعني اسلكوا المسالك التي، والفتن بابها واسع، والفتن إذا حصلت ولم يكن عند الإنسان منع ولا معرفة ولا لجوء إلى من إليه اللجوء والملتجأ، فإن هذه الفتن تأخذ بالناس وتعصف فيهم ويحصل فيهم من الخلل والخلاف وشتات الأمر حتى مع العقلاء وحتى مع علية القوم وحتى مع أولي الأحلام والنهى، نسأل الله السلام. وكأن هذا التذكير أيضا بما جرى أو هم أو أوشك أن يجري في قصة بدر، فإنه حصل نوع من الاستهام سواء في قبول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الإقدام على المعركة، فإن فريقا من المؤمنين لكارهون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فتحصل فتن، فإذا حصلت لا يحفظها بإذن الله إلا عقلاء القوم من أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الفقه بسنن الله عز وجل. والفتن إذا وقعت ولم يتبصر بها أولو الأحلام والنهى، فإنها إذا وقعت لا يكون أثرها أو ضررها قاصرا على الظالمين، وإنما تتعدى إلى جميع الناس، مما يدل على ضرورة أن يقوم كل مؤمن ومسلم بمسؤوليته. ولهذا يورد العلماء رحمهم الله عند هذه الآية أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الفتن تكون في المعاصي، والفتن تكون في المخالفات، والفتن تكون حينما تكون الكلمة للكع باللكع، وتكون الكلمة للسفهاء، وتكون الكلمة للجهال، وتكون الكلمة لأهل البدع والضلالة ولأهل التوجهات السيئة. إذا كانت الكلمة هي الكلمة كلمتهم حينئذ حصلت الفتن. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أو ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها إلى آخره، فكان الذين في أسفلها استقوا مروا على من فوقها. إذن هذا يمثل المسؤولية الجماعية، وأن المجتمع مسؤول عن كل ما يدور فيه، وأن من قصر في مسؤوليته فإنما يحيق من بلايا فتصيب الجميع، لأن المسؤولية مشتركة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والحديث الآخر: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه، هذا هو الشاهد، ولا تعطرنه على حق أطراف أو لو يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعنه فلا يستجيب لكم. إذن الفتن هي لا تقع إلا بأسباب أعمال بني آدم، فإذا كانت بأعمال بني آدم إذن أثرها يكون عاما. وحينما يقصر العقلاء ويقصر أهل الصلاح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أي السفهاء، إذن لا غرابة ولا غروة أن يكون البلاء عاما. وإن كان الآخرة يبعثون على نياتهم، لكن عقوبات الدنيا تعم الجميع، وإذا أهل الصلاح ينفعهم صلاحهم في الآخرة، لكن قيام أمر الدنيا كما قضت سنة الله عز وجل أنها لا تقوم إلا بالصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتن إذا وقعت لا تكون للظالمين فقط أو لمن استجلبها، وإنما تكون للمجموع، لأن هناك مسؤولية مشتركة يجب أن يقوم كل واحد بالمسؤولية: الأب والأم وولي الأمر والمربي والمعلم والعالم والداعية، كل عليه مسؤولية، التاجر كل عليه مسؤولية. إذا قصر فريق حل الحريق للجميع. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، لأن الله يغار على حرماته ويغضب على المقصرين الذين يقصرون في مسؤولياته. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تذكير بأحوالهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وأن الله حام أهل الإيمان. واذكروا إذ أنتم قليل، وخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، ثم للمؤمنين من بعد بعد أن أعز الله الإسلام وأهله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعفين في مكة، كانوا يؤذون وكانوا يستخفون وكان ينالهم من الأذى ويلحقهم من العذاب ما هو معلوم. مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، حتى إنهم احتاجوا إلى الهجرة إلى الحبشة، واحتاجوا إلى أن يهاجروا إلى هنا وهناك فرارا بدينهم، تركوا أهلهم وأوطانهم، وكل ذلك لما هم فيه من ضعف. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، طبعا الناس من الكفار، فآواكم حفظكم ونصركم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. تحولت الأحوال وتحسنت الأمور واستحسنت الأوضاع، كل ذلك بأمر الله. فتقلبات هذه الدنيا وما فيها من خير وشر، وما فيها من صلاح وفساد، وما فيها من بلايا ومحن، كله بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن لأعمال بني آدم أثرا عجيبا. فمجموع هذه الآيات وما فيها من سنن وما فيها من تحول وما فيها من حوائل، كل ذلك بمجموعه يدلك على طبيعة هذه الدنيا وعلى ما شاءه الله سبحانه وتعالى فيها من سنن، وعلى أثر ابن آدم وتوجهات بني آدم إذا شاء الله له هداية في قلبه في عقله في سمعه في بصره، إذا استخدم ذلك في الحق كان طريقا إلى الحق، وإذا أهمله كان طريقا إلى الغواية. ثم تكون النتائج، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، يعني هذا من أجل أن تشكروا، لعل بمعنى التعليل أيضا من أجل أن تشكروا. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل اتفقت المذاهب على أن وجه المرأة في عورة، وما هو الراجح من الأقوال؟ لا، هو القول بحجابي أو بغطاء الوجه ليس لأنه عورة، ليس لأنه عورة، إنما لورود النصوص فيه، وتورد المرأة كلها عورة إلا وجهها، لكن الأمر هو ليس من أجل هذا، إنما الأمر يدور مع النصوص ودلالاتها، وقل مسألة إلا وفيها خلاف، وإنما حق المسلم الذي لا يفقه النظر في الأدلة ولا يحسن هو أن يأخذ بأقوال أهل العلم ممن يثق فيهم، وليس له أن يقول هذه فيها خلاف أو ليس فيها خلاف، كان هذا شأن أهل العلم، وقل مسألة إلا وفيها خلاف. إذا كان الإنسان يتوجه هذه التوجهات فإنه قليلا ما يهدى إلى الحق، وإنما حقه في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه القضايا إذا كان ليس من أهل العلم وليس من أهل النظر في النصوص وأدلة الكتاب والسنة، أن يرجع إلى العلماء الثقات الذين يثق فيهم فيستفتيهم في شأن دينه، فما أفتوه به أخذ به. الخلوة بالمرأة الأجنبية في السيارة داخل البلد هل هي محرمة؟ هل هذا يسمى خلوة؟ إذا كان خلوة لا يجوز، لكن إذا كلام هل يسمى خلوة؟ هذه واحدة، خلوة لا تجوز، إذا كان هذا خلوة فمعلوم أنه لا يجوز بالاتفاق، هذا أمر. وإذا لم نسميها خلوة، والواقع أنها ليست خلوة، لأن الخلوة هي ما أرسلت فيه الستور، وما بينما غالب السيارات مفتوحة إذا كان في وسط البلد، لكن جانب آخر هو جانب الفتنة، إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز حتى ولو لم تكن خلوة، كما لو كانت المرأة في الشارع الآن أو كانت حتى في المحلات التجارية أمام الناس، إذا كان هناك فتنة لا يجوز، لا في الرجل لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. فعلينا أن ننظر في الأمرين، بل حتى نسأل الله السلام حتى المحرم إذا كان يخشى فتنة على نفسه من محارمه لا يجوز أيضا أن يقع شيء من هذا، لأن نسأل الله السلام أحيانا بعض رعاف النفوس أو النفوس الرذيلة أحيانا قد يقع نسأل الله السلام وإن كان نادر وشاذ وعلى خلاف القاعدة أن يكون كسوء بين الرجل ومحرمه نسأل الله السلام، لكن هذا معلوم أنه شاذ، لكن لو حصل لابد من المنع. فالأمر يدور على قضية الخلوة وقضية الفتنة. ما حكم صيام يوم السبت؟ إفراد يوم السبت مني عنه إلا إذا وافق يوم صوم الإنسان، كما لو كان من أيام البيض أو كان من أيام ست شوال أو كان من عشر الحجة أو كان يوم عاشوراء أو نحو ذلك أو يوم التاسع أو الحادي عشر من المحرم فإنه يصام، أما إفراده وحده فلا. ما هي قصة حجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل ليس له قصة، إنما هو حجر على معنى كان محجر لإسماعيل عليه السلام. تقول الروايات أنه كان يضع فيه غنمه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ماذا تقول المرأة إذا دخلت بيتا غير مسكون؟ تسلم كالرجل، الأصل المرأة تسلم، لكن لا تتكسر في القول ولا تخضع بالقول، فلا تسلم. الأصل في الطلب أنه للرجال والنساء. والحين نسمع بعض المقرئين في بداية القراءة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أو لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. هذا ورد في بعض في حصار المفصل، في قصار مفصل بين نهاية السورة وبداية السورة التي تليها ورد هذا. يقول أنا بيت يوما في منى وطلعت من منى إلى عرفات وقضيت اليوم في عرفات، وبعد عرفة بيت في مزدلفة، ومن مزدلفة ذهبت إلى منى الساعة الثالثة والنصف، ورجمت بعد الرجل حلقت رأسي وحليت الإحرام، ورجعت إلى مكة لكي أشتغل، وبت ليلة الحادي عشر في منى. وبعض الناس قال لي إن جولة العقبة لازم ترجم، لازم ترجمها ثاني مرة هكذا. فرجعت الساعة الثانية عشر بالليل، وبعد ذلك وكلت أحدا ليرمي لي الجمرات الأخرى، وبت ليلة واحدة في منى، ولم أطف طواف الإفاضة إلا بعد ستة أيام. قبل طواف الإفاضة حصل نزاع بيني وبين أحد، ولا أدري ماذا قلت فما صدق. الظاهر في كل ذلك أن حجك صحيح، أن حجك صحيح، سوى أنك لم تبت ليلة الثاني عشر لما يبدو، لأنك قلت بت ليلة الحادي عشر في منى وليس الثاني عشر لم تبت، هكذا فهمتم السؤال. فإذا لم تفعل ذلك فعليك كفارة، تجبر هذا النقص في كفارة، وهي أن تطعم مدا ليلة واحدة، إذا لم تكن تركت إلا ليلة واحدة فإنك تطعم مدا، وهو ما يقارب ثلث كيلو جرام من الطعام أو أقل بقليل. ما هو أين توضع اليدان أثناء قراءة الفاتحة؟ هل فوق السترة أم تحت أو أم تركهما كما يفعل بعض الناس؟ هذا كله من السنن، ولكن كان السنن القبض وليس السدل، لكن لو أن الإنسان سدل فإن الصلاة صحيحة ولا يمر بالإعادة وإن كان خلاف السنة. السنة هو القبض، ثم إذا قبض فيكون على الصدر أو بين الصدر والسرة، ولو وضع على السرة فالأمر واسع، لكن السنة أن يضع على الصدر. هل يقع الطلاق ثلاثا إذا قال الرجل لزوجته في كلمة واحدة أنت طالق ثلاثة؟ هذه مسألة خلافية بين العلم، والمفتي أنها تقع ثلاثا، أنها إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد فإنها تقع ثلاثا. يقول ورد في تفسير كبير أن أبا عبيدة هو الذي وقع في الجسر في القتال مع المجوس، والمعروف أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس في الشام. يبدو أنه هذا نعم أنه مات في طاعون عمواس، وهذه قد تكون يعني لأن بعض الروايات خاصة الروايات التاريخية هذه يكون فيها تساهل. ويمكن أن تراجع المسألة في ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه. يقول قوله تعالى إن شر الدواب عند الله، على ما مناسبة قوله عند الله في سياق الآية؟ أي ولم لم تكن انصحت عليه شر الدواب بالصم، ما تقولون غير السؤال المشايخ؟ زميلكم يسأل يقول لماذا أو ما فائدة هذه اللفظة إن شر الدواب عند الله الصم البكم، سواء لم يقم إن شر الدواب الصم البكم، فما فائدة مجيء بالظرفية هذا عند الله؟ يا مشايخ تجيبوا ولا نأجلها؟ ها؟ تجيبون عليها شفهية في الجلسة القادمة، ها؟ ليس كتابيا، سأسألكم عنها شفهيا إن شاء الله. وإذا كان صحيح مستعجل يقابلني بعد الجلسة إن شاء الله. أقول عملت في موسم الحج في الحرم، وعلمت من بعض العلماء أنه لا يجوز التعامل في الصرف داخل الحرم، فإني إذا قلت للحاج أو الزبون أخرج للخارج ونتعامل فربما يرفض، فربما رفض أن يعطيني أجرة أو يبحث عن غيره. ولا شك البيع في الحرم لا يجوز، والصرف نوع من البيع، الصرف العملة يعني، أو حتى إذا كان معك مثلا عملة من فئة كبيرة تريد أن تحولها إلى فئة صغيرة، كما لو كان معك ورقة ذات المئة تريد أن تصرفها إلى عشرات، هذا بيع، هذا صرف مبادلة، هذا لا يجوز، يعني هذا نوع من الصرف. أما مجرد إعطاء الأجرة، بل كان ليست أجرة، يعني إذا أن أن أخذ المبلغ مقابل عمل ديني، كما لو كان تطويف أو سقاية أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه أجرة، وإنما نوع من المكافأة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشارك الناس أصلي بكم بكذا أو أطوفكم بكذا أو أسقيكم بكذا مثلا نقد زنزل مثلا، فإن إذا كان مشرطا ما يجوز، وإنما نوع من المكافأة مقابل العمل، ولهذا ينبغي له أن يأخذ ما يأتيه ولا يشارك ولا يؤذي. فإذا كان كذلك نوع المكافأة ما تكون بيع. وكنت في ميناء يوم العيد فنحرت ناقة فسارع الناس إليها، وسارعت إليها فغنمت الرقبة، فقالني بعض الزارعين إن رقبة الجمل محرم أكلها، لأن ناقة الرسول عندما ماتت سقطت رقبتها على صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تؤكل، وإنما تكفن بسبب الرقبة. الزهر كلها خرافات العامة، هي الرقبة كأي جزء من أجزاء الناقة أو الجمل تؤكل، إنما هذا كله من خرافات الجزارين، أو أن هذا الجزار يمكن يريد أن يتحايل ليأخذها بعدك. وفي الصلاة على الميت قرأت في الأولى الفاتحة ثم نسيت التكبير الثاني، تأتي بما نسيته وتأتي به، تأتي به بموضعه. نسيت أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوت الميت ثم تذكرت الثالثة فصليت عليه أيضا ثم الحكم، أرجو لا حرج، صلاة صحيحة إن شاء الله. ما الفرق بين المني والمذي وكيف الغسل منهما؟ المني طاهر، والمني هو الذي يوجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة من غير نائم، إذا خرج دفقا بلذة من غير نائم فإنه يوجب الغسل. أما المذي فإنه نجس ولا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء حينما يحتاج الإنسان إلى أن يأتي بعبادة تشترط لها الطهارة، فإنه يتوضأ، وكذلك نجس يغسل ما أصابه. شاب يتردد على مدينة جدة معدل 3 أيام في الأسبوع، وإذا دخل عليه وقت صلاة فهل يصلي في الطريق أو عند وصول جدة؟ وهل يجوز القصر والجمع؟ لا، القصر لا، والجمع كذلك إلا إذا كانت حاجة، لكن لا يقصر لأن المسافة قريبة. لكن هل يصلي في الطريق أو لا؟ يصلي مع الجماعة، فإن وجد جماعة في الطريق كمساجد بعض المحافظات مثلا صلى فيها فهذا خير كثير. وإذا كان يدرك الجماعة في البلد في جدة مثلا فينبغي أن يؤخر حتى يدرك الجماعة. يقول فتاة في 20 من عمرها عادتها الشهرية متفاوتة من 10 إلى 15 يوما في أول الشهر أو في وسطه غير معلوم وقته، وقد تمر 10 أيام ثم ينقطع الدم عنها، فصلت وصامت 3 أيام ثم بعد ذلك أتاها الدم، فصلاتها جائزة وصيامها أم لا؟ إذا كانت عادتها مضطربة على هذا النحو، وإذا كان دمها متميزا على معنى فيه ما هو أسود سخين ذو رائحة مميزة، وفيه ما هو أحمر خفيف رقيق، فإنها تعمل بالدم الأسود، تعمل بالدم الأسود. فإذا كان الدم الأسود له أيام معلومة، وإن كانت متقطعة فإنها تمتنع عن الصلاة مثلا وقت مجيء هذا الدم الأسود إذا كان دمه متميزا هكذا، فتعمل بهذا بالنسبة للدم الأسود. أما إذا كان دمه غير متميز فإنما لونه واحد سواء كان أسود أو كان أحمر وعادته مضطربة في وسط الشهر في أول الشهر في آخر الشهر، فالذي يبدو والله أعلم أنها تأخذ بغالب عادة النساء، يعني تجلس 6 أيام أو 7 وما وراء ذلك لا تثبت إليه، إلا إذا كانت ثابتة 10 أيام 15 حتى ولو 15 يوم، إذا كانت ثابتة فإنها تجلس ولو 15 يوم، لأن الصحيح أنه ليس هناك حد لأكثر الحيض إذا كان ثابتا، أما إذا كان طول الوقت كله دم فهذا فساد دم السحاب، فتجلس غالب عادة النساء 6 أيام و7. وقد يكون هذا الإيضاح غير واضح، لأن القضية قد يكون بمجرد كلامي هذا أخشى أن تكون السائلة أو السائل إذا كان يسأل عن امرأة أنه لا يفهم كثيرا، فإذا كان لم يتبين له ما قلت فلعله يقابلني حتى أوضح له، لأن أعرف أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد إيضاح. هل الحديث الوارد في فضل الصلاة على الجنازة والمشي وراء الصحيح؟ نعم، ما صلى عليها فله قراط ومن مشى معها فله قراط، فالقراط مثل جبل أحد أو الجبل العظيم. ومن مشى معها فله قراطان، الحديث هذا صحيح. هل مرور المار بين يدي المصلي في الحرم لا يطيل الصلاة؟ وإذا كان يطيلها فكيف نتصرف مع الذين يمرون بين أيدينا؟ في الأيام العادية في هذه الأيام يمنع المار، لأنه له طرق يمر من عندها أو يمر معها، وأنت حقك أن تضع لك سترة، حقك أن تضع لك سترة، لأن الممنوع هو أن يمر المار بين المصلي وسترته، أما أنك تجعل الأمر مفتوح وتريد أن تمنع الناس فلما أن هذا أمر فيه حرج، وإنما عليك أن تضع لنفسك سترة، إما عمود وإما حامل مصحف وإما دولاب مصحف وإما حافرة في الماء حافرة الزمزم، تصلي تجعلها أمامك حتى لا يمر أحد بينك وبين سترتك. فإذا وضعت ذلك فإن تمنع الذين يمرون، وبخاصة كما قلنا في الأيام مثل هذه الأيام. أما أيام الزحام الشديد كأيام الحج والحلقات الأخيرة من رمضان فإذا شق على الناس فلا مانع للحرج لا لخصوصية الحرم. ثبت في الصحيح أن أحد الصحابة هجر قريبا له لهذا من صيامه لترك الخبث هكذا الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هل هذا عام يكون في كل حادثة أم هناك روابط للهجر تكون بعد التذكير مثلا وما سيكون الهجر واجبا؟ لا شك أنه هناك روابط، وأن المقصود من الهجر هو الزجر، والمقصود من الهجر هو المناصحة ودعوة المخالف أن يقنع أنه فيه مخالفة. وحينما تنظر في واقع الهجر في السلف بل ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ أنه لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هجر إلا حينما كان مفيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر إلا الثلاثة المخلفين فقط، ولم يهجر غيرهم، على الرغم من أن المجتمع كان فيه مخالفون وكان فيه منافقون، ومع هذا ما هجرهم. هجر زوجاته عليه الصلاة والسلام، وهذا هجر تأديب لي سبحانه معلوم، أما مع ذلك لم يهجر. كذلك في السلف فيهم من يهجر أو يهجرون بعض الأحيان إذا رأوا مصلحة، وأحيانا لا يهجرون، فالأمر يدور مع المصلحة والله أعلم. على معنى إذا رأيت أن في الهجر فائدة وأن المهجور سوف يرعوي ويرتدع ويتأدب ففي الهجر فائدة، أما إذا كان يزيد في غيه ويزيد في ضلاله فمعلوم أن هذا يجب أن تراعى فيه الأحوال. هذا رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد الصلاة بخصوصها لم يرد، وإنما ورد في حديث كثيرة رفع اليدين في الدعاء عموما في أحوال كثيرة. ومنه ذهب بعض العلم إلى أن الدعاء ترفع معه اليدين أو ترفع معه اليدان، ولهذا لا يكاد ينقل حالة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء إلا وهو يرفع يديه في بدر، في الاستسقاء، في حينما يدعو على قوم أو يدعو لقوم أو نحو ذلك، حتى قال النووي في ذلك أكثر من 30 حديثا في رفع اليدين في الدعاء في أحوال كثيرة. ومن هنا فإننا نقول إن من رفع يديه لا ينكر ولو كان بعد الصلاة، فرفع يديه لا ينكر، ومن ترك فلا ينكر. وإن كان لا ينبغي الإنسان أن يتخذ في ذلك عادة، لا ينبغي أن يتخذ عادة، لكن إذا رفع يديه فلا ينكر. متى يكون الوقت الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله دبر الصلاة المكتوبة؟ أن وقت استجابة هو بعد السلام أم قبل السلام من الصلاة؟ هذا محل خلاف، محل خلاف بين العلم. فإذا قلنا الدبر الشيء جزء منه، دبر البهيمة أو دبر جزء منه، فيكون قبل السلام. وإذا قلنا الدبر بمعنى الآخر مطلقا فيكون فيشمل الأمرين بعد السلام وقبل السلام. ما هو المطلوب في البحث؟ الذي طلبته في آية البقرة هل هو المطلوب وجه الاختلاف بينهم أم ماذا؟ نعم، لا، الجمع بين الآيتين، بين قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة، بينما في آية هود ولو جاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كيف يجمع بين الآيتين؟ والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.